أرحب بكم على هامش تغطية المنطقة الدولي حول الوسطية في الإسلام والمنعقد في موريتانيا، لقاء خاص أجمعنا بضيف عزيز يطل علينا عبر هذه القناة المباركة. دعونا نرحب معا بفضيلة ومعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام الحرم المكي ورئيس المجلس الأعلى للقضاء في المملكة العربية السعودية. حياكم الله دكتور ومرحبا بكم.
حياكم الله
سيد الكريم. على هامش المنطقة الدولي حول الوسطية في الإسلام أسئلة كثيرة فعلا تطرح نفسها، لعل سؤالي الأول في هذا اللقاء المبارك: هل فعلا نحتاج إلى أن نذكر الناس بالوسطية ولماذا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أولا أشكر لكم هذه الاستضافة ليكون فعلا معكم مع مشاهدي قناة حياتنا الفضائية، وأيضا بهذه المناسبة ونحن الآن في نواكشوط في موريتانيا الدولة المضيفة، و فعلا تلقيت الدعوة من معالي وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي في موريتانيا لحضور هذا الملتقى، وهو كما تفضلتم عن الوسطية المفهوم والتطبيق. والحقيقة هل نحن بحاجة للوسطية؟ أنا يبدو لي أننا بحاجة للوسطية في كل وقت، بل في كل شأن من حياتنا، يعني لأن الوسطية تعني التوازن، ولا شك الحرص على الإنسان أن يكون متوازنا في كل فعاليات حياته، وإن قلنا في بيته في مع زملائه في العمل، مع زملائه في المدرسة، في المكتب، حتى مع جيرانه، مع حيه، أيضا حتى مع عمله. فقضية الوسطية لا شك ما يعني محتاج إليها في كل وقت، ولكن بالفعل قد تحصل متغيرات أو عوامل أو أمور، إما أنها تجر فئة من المجتمع إلى أحد الجانبين، جانب الإفراط أو التفريط، نتيجة عوامل يعني قد تكون سياسية، اقتصادية، فقر، أمن، خوف إلى آخره. معلوم أن هذه كلها تؤثر على النفس البشرية فتميل إلى أحد الأطراف، فأحيانا العوامل الجديدة هذه أو عوامل مستجدة أو الحادثة تدعو بالفعل إلى مزيد تركيز مثلا على البحث الوسطية، وخاصة ذوي العلاقة المؤثرين في صناعة القرار، نصح التعبير، سواء كان قرار تعليمي، قرار اجتماعي، تربوي، اقتصادي، سياسي. فالأصل أنها منشد ومطلوب في كل وقت لكل إنسان، زوجا أو أبا أو معلما أو صاحب صانع قرار، أي نوع من القرارات، أو نتيجة مستجدات فعلا تجذب الناس إلى أحد الطرفين. إما كما قلنا قد يكون أحيانا الرغد والعيش وهذا إلى جانب يعني التسيب والاسترخاء، أو جوانب تشد إلى جانب الطرف الآخر كخوف أو بطالة أو أمور أخرى. فالعوامل كثيرة
يعني. دكتور، يعني إذا أردنا الدخول إلى هذه الوسطية، الآن هناك العديد من الجهود أو الاجتهادات إذا صح التعبير لتحديدها، البعض يعتبرها منهج في الاحتكام، البعض الآخر يعتبرها عقيدة أو منهج، يعني مشاركتكم هي علامة فارقة في هذا الملتقى، ومنكم إن شاء الله نستمد التعريف السليم للوسطية. ما هي هذه الوسطية التي نتحدث عنها ومما هي مستمدة أساسا؟
أما هل هي يعني منهج أو مبدأ؟ أنا أرى أنها منهج ومبدأ. هي مبدأ من حيث طبعا أولا فيما يتعلق بالإسلام، الإسلام يدعو إلى أو يقرر الوسطية كمبدأ، من حيث هذه الأمة أمة وسط، وكذلك جعلناكم متوسطا، ومن حيث أيضا الدعوة إليها، يعني سددوا وقاربوا والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيم وزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، فقد الطغيان وخسران وقسط. وأيضا لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معه الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فهي كمبدأ والتقييم مبدأ، بحيث والنصوص الشرعية فيما يتعلق بدين الإسلام، وإن كان طبعا الوسطية ترى منهج ليس فقط في الإسلام، وإنما كل العقلاء وكل أحسب الديانات السماوية والوضعية تدعو إلى الوسطية قطعا، لكن كمبدأ مؤصل في نصوصنا. وهو كمنهج بمعنى سلوك، فطبعا بمعنى حينما يتمثلها الإنسان فهو سلوك طبعا، فهو تكون منهج ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في أما إني أخشاكم لله وأتقاكم ولكني أصوم وأصوم وأفطر وأصلي وأصلي وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي. فهي إذن مسلك، فهي من جانب مبدأ ويقرر كمبدأ، ومن جانب أي كممارسة هي منهج ومسلك.
سيدي الآن يعني مصطلحات جديدة بدأنا نسمعها في المجتمعات الإسلامية، الغلو، التطرف، الإرهاب في بعض الأحيان، كيف تنظرون إلى هذه المظاهر التي ربما لم يعرفها المجتمع الإسلامي إلا حديثا؟ هل هي جزء منه؟ إلى ماذا تردون أسبابها في هذه الحالة؟
كما قلت في أول الحديث، يعني هل 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 التطرف أو الغلو هل هو مظهر؟ أنا لا أرى أنه مظهر، بقدر ما أن النفوس البشرية طبعا يعني فيها من يميل للتشدد، وفيها من يميل للتسهيل، وفيها من يعتدل كوضع طبيعي. يعني حتى في الصحابة، يعني الكلمة المأثورة حينما أراد، أظنه أبو جعفر المنصور، أراد أن يؤلف، طلب من الإمام مالك تأليف كتاب، قال دعني من شدائد ابن عمر ورخص بن عباس. فأحيانا وجود النفس البشرية أن تكون هناك من يميل للتشدد ونميل لهذا طبيعي جدا ولا إشكال فيه، أن الإنسان، بعض الناس يأخذ نفسه بنفسه بالاحتياط، وبعض الناس يأخذ بنفسه وهذا طبيعي جدا. فمن هنا هي ليست ظاهرة بقدر ما هي طبع بشري، لكن الإشكال عند التربويين وعند صناع القرار حينما تأتي عوامل وتشد الناس إلى أحد الطرفين، كما قلت قبل قليل، إما إلى طرف التسيب والتحلل وطرف اللامبالاة، أو طرف التشدد وطرف التطرف والغلو، حينئذ يأتي المرشدون، الموجهون، المربون، أيضا المسؤولون عن المجتمع من حيث حتى نهجه السياسي إلى آخره، يشدون الناس إلى منهج الاعتدال من خلال طبعا أدوات عدة، قد تكون ملتقيات، قد تكون مناهج، قد تكون يعني عدة توصيات. من هنا فإن هي ليست ظواهر بقدر ما هي استعداد بشري في النفوس، وإن كان الأغلب في الناس أنهم وسط، الأغلب في الناس أنهم وسط، لكن أحيانا يعلو صوت التشدد نتيجة ظروف معينة ويكون صوته هو المسموع، أحيانا لا، المجتمع يأخذ استرخاء تماما نتيجة يعني مزيد حالة أمن، رفع اقتصادي، ما عنده مشاكل يعني. فمن هنا يكون يعني تحتاج لك ترده جانب الوسط. فيبدو لي هذا هو تفسيري لنصح التعبير الفلسفي قضية الغلو والتطرف والتسيب والتحلل.
أنا هنا يعني تعليقا على ما تفضلتم به دكتور، عندما يعلو صوت الغلو والتطرف هنا يعني قد تتعدد أشكال المعالجات، هل ترون في الوسطية وفكرها ونشره حلا جذريا لهذه المسألة، وبالتالي انتشار الوسطية يعني زوال كل المظاهر الأخرى الغير سليمة؟
علاج الوسطية، لكن ليست مشكلات المجتمع كلها فقط في الغلو، عنده مشاكل في البطالة، عنده حقوق الإنسان، عنده مشاكل في التربية، في التعليم، أحيانا عنده مشاكل اقتصادية، عنده مشاكل كثيرة طبعا، لكن الوسطية بمعنى الغلو يعني إحدى مشكلات المجتمع، كما أن التسيب إحدى مشكلات المجتمع، لكن يعني ليس المجتمع لا يعاني إلا من مشكلة واحدة. عندك مثلا البطالة، عندك حقوق الإنسان، عندك الحياة، التربية، المتغيرات التي يعني أيضا حتى في جانب التربية والتعليم، حتى في جانب الجانب الاقتصادي، في الجانب العوام، حتى الإعلام، وسائل الإعلام، الفضائيات، هذه كلها عوامل تؤثر في المجتمع، تجد يعني تؤثر فيه بحيث يتغير سلوكه، أحيانا ثقافة كما يقول الاستهلاك مثلا نتيجة مثلا الجانب الإعلامي، هذا يحتاج إلى علاج معين يعني. فلكن الوسطية هي متخصصة بعلاج جانب الغلو وجانب الإفراط، جانبي الإفراط والتفريط. أما مشكلات المجتمع الأخرى، لا مشكلات أخرى ليست محصورة في قيث الغلو ولا
يعني ذكرتم الآن القنوات الفضائية، سيكون لنا وقفة مع الإعلام الإسلامي يعني وكيف يتعاطى مع القضية، لكن أعود إلى الملتقى الدولي حول الوسطية في الإسلام المفهوم والتطبيق. يعني ما هي أهمية هذا الملتقى؟ ولو سألت حضرتكم ما أهم الطروحات التي يطرحها يعني من خلال جمع هذا العدد الكبير من الدعاة من العالم الإسلامي؟
أول هو طبعا لا شك أنا أحسب أنه مهم جدا، وأحسب أيضا أنه دولي من حيث أنه جمع الحقيقة مجموعة من المهتمين في هذا الشأن، سواء على مستوى العربي، مستوى الإفريقي، مستوى المنطقة المغرب العربي غيره. وهو طبعا لا أحسبه دوليا، ليست الدولة اللي دعت إليه، دعت إليه جمعية، جمعية إحدى الجمعيات العاملة والنشيطة في جمهورية موريتانيا، هي جمعية المستقبل للتعليم والدعوة والثقافة، هي التي تبنت المؤتمر ودعت إليه وليس الدولة طبعا. لكن من حيث الحضور، المحاضرون والمنتدون والمعلقون والمشاركون فيه يعني فعاليات كبيرة جدا، فهو من هذا يأخذ بعدا دوليا، لكن من حيث المتبني هو جمعية في موريتانيا.
نعم، يعني مع موريتانيا وأن يقام هذا الملتقى في نواكشوط، البعض يقرأ في ذلك علامة فارقة، ماذا يمكن أن تقرأ في ذلك؟
والله أبدا، إنما أنا أرى أنه مهم جدا أن تتعدد المواقع التي تعالج فيها مثل هذه القضية الظاهرة مثلا. يعني لا شك أنه إلى حد ما أنا قد كأني بك تقول أن المنطقة الساخنة الشرق الأوسط تقريبا، يعني بينما لماذا أتى هنا؟ لا، أنا أرى أنه يعني أصبح العالم أشبه يعني قرية واحدة، وكما قلنا الإعلام لا شك طبعا، سواء الإعلام المقروء والمسموع أو حتى الإنترنت إلى آخره، له تأثير كبير جدا. ولهذا يعني في أي يعني مكان يوضع أنه مهم ومفيد. ناهيك طبعا أننا يعني هذا اليوم سفري إن شاء الله إلى البلد، لن أذهب إلى الرياض، سأذهب إلى المدينة، اللي هناك مؤتمر طبعا للإرهاب سوف يعقد بعد غد الأحد، جامعة إسلامية ستعقده جامعة إسلامية في المدينة. في القضية يعني في موجود يعني الحاجة إليه في مواقع كثيرة.
نعم، أعود إلى قضية الإعلام والفضائيات. لو يعني نظرة من حضرتكم تقيمون من خلالها الإعلام الإسلامي وتعاطيه مع مثل هذه القضايا المهمة، لا سيما مثل هذه الملتقيات، كيف رأيتم أداء يعني الإعلام في تغطية الملتقى وبالتالي تأثيره إيجابا أم سلبا؟
أولا الإعلام طبعا لا شك طبعا مهم جدا ومؤثر، بل يكاد يكون هو الذي يعني كان يقول السلطة الرابعة للصحافة، السلطة الرابعة للإعلام كله الحقيقة، وهو يوجه وعليه مسؤولية كبيرة جدا. وأحسب أن حضوره في الملتقى كان جيدا، لكن لا أظن على يعني مستوى أحيانا بعض الملتقيات الرسمية الكبيرة، أنا ما لاحظت يعني على مستوى يعني أحيانا في ملتقيات يكون حضور إعلامي أكثر في 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 هذا المجال. لكن مهما كان يعني تبقى طبعا هناك وسائل عدة، أحسب أنه أيضا قد تكون بلغت رسالة الملتقى، قد تكون خاصة المواقع الإلكترونية، هذه طبعا لها يعني تأثير كبير جدا وحضور كبير إن صح التعبير غير منظور لدى الجهات الإعلامية المعلنة كالقنوات الفضائية والمؤسسات الرسمية، فهذه لها حضور كبير. وأتوقع أنه الآن بكل يسر يعني أي إنسان المعلومة يذهب إلى موقع الجهة الفلانية فيجد تقريبا كل ما يطلبه، ومن هنا لم يعد التأثير قاصرا فقط على الإعلام بمعنى القنوات الفضائية أو بمعنى الإعلام الرسمي، وإنما يبدو لي شبكات المعلومات أصبح لها حضورها ولها أيضا آليتها في التأثير.
نعم سيدي الكريم، يعني من خلال قناة حياتنا الفضائية العديد من المشاهدين الآلاف والملايين يشاهدون حضرتكم، ربما يعني نصيحة توجهونها للشباب والشابات ولمن يتابع هذا اللقاء الطيب، سيما أننا يعني في إطار تغطية ملتقى متعلق بالوسطية، ماذا يمكن أن نوجه من كلمة لهؤلاء الأجيال؟
أولا لا شك أنا أرى أن هذا يعني من أهم يعني ما ينبغي أن يطرح. أولا طبعا أوصيهم ونفسي حقيقة بتقوى الله عز وجل والالتزام بالإسلام، وأوصيهم أيضا بالأخذ بركاب أهل العلم، وحينما أقول علماء يعني طبعا لا لا يمكن أن أقول طبعا يعني فعلا علماء كل بلد الحقيقة الحمد لله والله الحمد وهذا من خصائص هذا الدين أن كل بلد فيه علماؤه وفيه يعني رموزه وينبغي الحقيقة أن 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 أن, أن يلتف الشباب على أهل العلم. وأيضا أرجو وهذه يعني كانت أيضا من طروحات الملتقى وتوصيات الحقيقة وهو الملحوظ سواء في الشباب أو حتى في الحركات الإسلامية أو حتى في الأحزاب الإسلامية أن اهتمامهم مصب فقط على الشأن السياسي أو مصب على أيضا الحكام بالذات يعني بمعنى نقد الحكام وأخذ هذا طبعا مسار يجب أن يستمر مع لا 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 إشكال فيه طبعا يعني الحكام وأخطائهم وأيضا مخاطباتهم ما لا لكن المشكلة لا ما في توازن. نتكلم عن الوسطية من الوسطية أن يهتم الشباب أولا بإصلاح أنفسهم بإصلاح الناس. الحركات الإسلامية تجدها فقط يعني لا تكاد تولي توازن الشباب يعني حينما مثلا دولة ما يكون عندها مشاكل في الإرهاب تجد الجهات الفاعلة من حركات وأحزاب ما ترفع رأسا كبيرا بترشيد الشباب حقيقة يعني. وكذلك الشباب لا يهتمون كثيرا بمناصحة مثلا فئاتهم وطبقاتهم. فأنا أودي أن يعني الأمة الإسلامية ليست مشكلة مخصوصة بالشأن السياسي عند التعليم المناهج حق الإنسان العمل البطالة فرص العمل يعني أمور كثيرة. بل يعني أنا عجبني واحد مثل يعني يقول يعني محاولة أحيانا الحركات الإسلامية أو حتى الشباب في أن فقط توجههم للحكام والحكام طبعا من حقهم أن يقفوا يقول شبههم باللي يلعب كورة يقول إذا كنت شفت الدفاع قوي يا أخي رحم على الأجنحة فأنت اشتغل في التربية اشتغل في وهذا حقيقة مهمة جدا أصلح النفس أصلح النفس وأصلح الناس واهتم في قضايا ساعدهم في فرص العمل ساعدهم في حق الإنسان ساعدهم في قضية الشأن السياسي أولا جزء وليس كل الحياة مع الأسف. والأمر الثاني أيضا له رجاله وله أهله ناهيك أنه يعني من السهولة أن تشتغل بالشأن السياسي لتنتقد كل نقد والنقد عملية إسقاط وكأنك كنت مسؤول ما قد مسؤولية أكبر يعني خان إن كان شابا وإن كان متعلما إن كان من أهل العلم إن كان من أيضا في الحركات الإسلامية إن كان في الأحزاب قضية ما هي قضية للغلة. الأمة تحتاج يعني فعالية كبيرة منشطة كبيرة وأيضا مواطن الضعف فيها كثيرة ليس الشأن السياسي وحده يعني. فأنا أنصح حتى الشباب فعلا أن يكون صح التعبير لا أقول يكونوا شموليين أن يكونوا متخصصين حقيقة ناس تختص بالشأن الاقتصادي ناس تختص بالاجتماعي التعليمي يعني لو اشتغلوا فقط بتعليم الناس تعليم الناشئة ترشيدهم وأخذهم بالطريق السوي والله لا لصلاحة الأمة.
نعم دكتور سؤالي ما قبل الأخير وأنا أعلم يعني وقتكم ثمين جدا لكن طالما أنكم ذكرتم ثقافة الحوار وفيما يعود الشباب هنا أسألك حول المبادرة التي أطلقها العلامة الموريتاني الشيخ محمد دزو الشنقيطي في قضية الحوار مع أصحاب بعض الفكر يعني المتشدد كيف تقيمون هذه التجربة وهل هي يعني خطوة أولى نحو انتزاع هذا الفكر من مجتمعنا وعقول شبابنا؟
لا شك طبعا قضية الحوار جانب مهم جدا جدا بل يعني يكاد يكون هو يعني إذا أخذ فعلا بأسسه ويعني بوضع له قواعده ويعني بمنهجية وبتأصيل مهم جدا جدا للحوار. أولا فيه تثقيف وفيه صحة تأسيس وفيه امتصاص وفيه توعية بل يعني نحن في المركب السعودية الحقيقة يعني اتخذنا منهج وخاصة في خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله يحفظه يعني له طبعا عدة مسارات في إصلاح البلد يعني منهج القضاء منهج التعليم منهج حتى الجانب الاقتصادي أيضا جانب الحوار. الملك يعني له سياسة في الحوار كبيرة جدا بل أخذها من دوائر حقيقة الحوار الوطني الحوار الإسلامي حتى حوار بين ثقافة الأديان. فأنا أدعو إلى توسيع وتأصيل وتأطير قضية الحوار، ومهمة جدا أن تستقطب كل هذا الشباب المتحمس.
نعم سيدي الكريم، سؤال الأخير لحضرتكم. قناة حياتنا الفضائية هي في موريتانيا في نواكشوط، تقوم بتغطية الملتقى، ومن خلال هذا اللقاء الطيب كلمة توجهونها لمشاهدي القناة وإلى العالم الإسلامي.
أولا كما قلت، أولا أشكركم على هذا اللقاء، وهذه تحت فرصة لفعلا أكون مع المشاهدي هذه القناة الكريمة، وأحسب أن ما أثرته من قضايا مهمة جدا، في لأننا نهتم بشأن أمتنا ولا سيما شأن الشباب. وأظن الأمة الإسلامية من أكثر الأمم يعني شباب، نسبة الشباب فيها عالية جدا الحقيقة. ولهذا أنا بودي أن أعيد كلمتي من حيث أن نتوازن في اهتماماتنا. يعني يلاحظ أن أكثر الاهتمام هو بالشأن السياسي، وهذا لا أقول طبعا يلغى، والمهم جدا، لكن المهم أن يكون من المختصين كثيرا وأن يكون بقدر. لكن عندنا قضايا كبيرة، التعليم كما قلت، حقوق الإنسان، حتى الحوار، أحسنت يا أخي، وكذا الحوار. فالقضايا هذه أنا ودي فعلا أن نتوجه لها بتوازن جميعا، لأننا محتاجون لها كلها، وإصلاحها ومع إصلاح أنفسنا هو إصلاح إن شاء الله للأمة.
معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد إمام الحرم المكي ورئيس المجلس الأعلى للقضاء في المملكة العربية السعودية، أشكرك جزيل الشكر، على أمل لقاءات أخرى بإذن الله تعالى. مشاهدين الأكارم، التحية لكم دائما على طيب المتابعة. كنا في هذا اللقاء الخاص مع فضيلة معالي الدكتور الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد إمام الحرم المكي. طبعا مشاهدين الأكارم، الشكر الموجه دائما وأبدا إلى مضيفنا سعادة السفير السعودي في موريتانيا الأستاذ سعود بن عبد العزيز الجابري لاستضافتنا طبعا في منزله. مشاهدينا الكرام، لكم دوام المحبة عبر قناة حياتنا الفضائية. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.